أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كان الكلام في توصيف النساء اللاتي يمكن أو يستحقن أن يكن أزواجاً للرسول بالسائحات. ما معنى السائحات؟ وقلنا بأن هناك تفاسير حول هذا، فمنها التفسير بالصيام، سائحات يعني صائمات، ومثل ذلك آية سورة التوبة بالنسبة للمجاهدين اللي وصفهم بالسائحون. هناك أيضاً قالوا بأن المراد يعني الصائمون، وهذا وارد في بعض الروايات، وقلنا بأن هذه روايات ضعيفة، يعني عندنا رواية واحدة وهي ضعيفة، واحتمال أن يكون مو من كلام الإمام حتى لو فرضنا السند يكون صحيح. هناك روايات أخرى مو بصدد تفسير الآية تقول سياحة أمتي الصيام، فمأخوذ من هذه الروايات أن المراد بالسياحة هنا الصيام، وتقريبا هذا الكلام العام، يعني في أكثر التفاسير تجدون تفسير السياحة خصوصا في هذه الآية هنا بالصيام. في آية التوبة لا، بعضهم يفسره مثل العلامة الطباطبائي بالذهاب إلى المساجد، بعضهم يفسره بالهجرة، بعضهم يفسره بالهجرة لطلب العلم، وبعضهم أيضا يفسره بالصيام، أيضا يمكن كثير منهم. شيء غريب يعني. قلنا بأن تفسير السياحة بالصيام أصلا ما له معنى. أولا ليش يقول سائحات؟ خب يقول صائمات، شو المشكل يعني؟ لماذا هذا التعبير البعيد عن الذهن والموجب للتوهم بأن السياحة مثلاً أمر مرغوب فيها، مع أن السياحة مو مرغوب في الإسلام، فلماذا يستعمل تعبيراً موهماً وغير واقعي؟ ما في أي ميزة يعني. بيقول صائمون صائمات في آية سورة التوبة صائمون، وهذه الآية هو بيقول صائمات، ليش سائحات؟ شو الموجب لاختيار هذا التعبير؟ وثانياً أن يقولون بأن الصائم جوعان وعطشان والسائح أيضاً جوعان وعطشان، ما في ملازمة، السائح أكيد لازم يكون جوعان وعطشان؟ لا، ممكن ما يكون جوعان، ما في ملازمة بين السياحة والجوع والعطش. وثالثاً أصلاً حتى لو فرضنا دائماً السائح صائم وعطشان، مو هذه الميزة الواضحة في السياحة حتى يصح التشبيه؟ قلنا بأن الشيء يشبه بالشيء باعتبار الصفة الواضحة البينة فيه، مثل الأسد اللي يقال مثلا فلان أسد يعني شجاع، وإلا صفة أخرى في الأسد ما يجب التشبيه أصلا. ورابعا هذا مهم، أنه المستند في هذا التفسير الروايات اللي تقول سياحة أمتي الصيام، مأخذين من هذه الرواية. هذه الروايات وهي روايات كثيرة في كتب السنة وأيضا في كتب الشيعة، يمكن مأخوذة منهم روايات كثيرة في كتبنا أيضا موجود يعني عن أئمتنا، وهذه الروايات مو بصدد تفسير هذه الآية، بصدد شيء آخر. الروايات هذه تريد أن تقول بأن السياحة التي قلنا في بدو البحث بأن السياحة ربما كانت من شرائع عيسى أو مما ابتدع بعد عيسى عليه السلام، الرهبنة والسياحة نوع من التزهد في الدنيا والبعد عن شؤون الدنيا والتقرب إلى الله، هذا القصد منه. وربما بعض المتصوفة في الإسلام أيضا اتخذوا السياحة مسلكا بهذا القصد يعني. فالرسول منع هذا الشيء وقال لا، أنا في ديني ما في سياحة. وهذه روايات كثيرة تذكر بأن جمعا من الصحابة هموا بأن يتركوا البلد ويذهبوا للسياحة زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة وتقربا إلى الله، فمنعهم الرسول صلى الله عليه وآله. احنا الآن نذكر بعض هذه الروايات، يعني نوع من روايات كثيرة بأن الرسول صلى الله عليه وآله خطب بعد هذا، بعد أن منعهم وهم طبعا ارتدعوا، مع ذلك الرسول ما تركهم لأن هذه الفكرة لازم تحارب. فالرسول خطب كما يقال، طبعا ممكن روايات مختلفة في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله، من هذه الرواية: ما بال قوم حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا، وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم واتخاذ الصوامع، إن سياحة أمتي في الصوم ورهبانيتها الجهاد، أو رهبانيتها الجهاد. السياحة صوم، السياحة مو صوم، الرهبانية جهاد، الرهبانية تروح في الصوم. القصد من هذا يعني أنا ما أشرع الرهبانية ولا أشرع السياحة، بدلا من الرهبانية والسياحة وترك الدنيا والانعزال عن المجتمع، أنا أطلب منكم أن تكونوا متقين وأنتم في المجتمع. فسياحة أمتي الصوم، يعني الأمر الموجب للتقرب إلى الله والزهد في الدنيا في ديني أنا الصوم، وأنت في المجتمع، مو تخرج من المجتمع، مو تذهب إلى البراري والقفار أو الصوامع، لا، في المجتمع تصوم فتكون زاهدا وأنت في المجتمع. جهاد، الجهاد شيء مهم جدا، الإنسان يضحي بنفسه، وهذا أكبر جهد، أكبر زهد، بينما هذا اللي رايح في الصومعة يحفظ نفسه ويبتعد عن المشاكل، لا، أنت تدخل في المشاكل. الإسلام يطلب هذا الشيء، هذا قصد الرسول صلى الله عليه وآله، مو أنه السياحة الصوم، لا، بدلاً عن السياحة الصوم. فهذه ما تفسر الآية، شنو يعني سائحات أو سائحون. ولذلك نجد بأن بعض هذه الروايات ما تقول سياحة أمتي الصوم، تقول، ورد في رواية أخرى الشيخ يروي في التهذيب عن عثمان بن مضعون، هذا من كبار الصحابة ومن الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام، رجل عظيم هذا عثمان بن مضعون، قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن نفسي تحدثني بالسياحة وأن ألحق بالجبال. فقال: يا عثمان لا تفعل، فإن سياحة أمتي الغزو والجهاد بدل من الصوم، ما قال صوم. فإذا هذا مو معناه أنه الصوم السياحة، سياحة أمتي الغزو والجهاد، يعني بدلا من السياحة تذهب إلى الغزو والجهاد. وفي رواية أخرى عن علي عليه السلام أنه قال: جاء عثمان بن مضعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، قد غلبني حديث النفس ولم أحدث شيئا حتى أستأمرك. قال: بما حدثتك نفسك يا عثمان؟ قال: هممت أن أسيح في الأرض. قال: فلا تسح فيها، فإن سياحة أمتي المساجد. بدل ما أن تسيح اذهب إلى المساجد. بالعكس يعني ادخل في المجتمع لا تنعزل عن المجتمع. وفي بعض الروايات سياحة أمتي لزوم المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا المهم. تذهب هناك صليت الظهر اقعد حتى تصلي العصر، طبعا إذا واحد يعمل بالفضيلة ويفرق بين صلاته. فهذه الروايات مو بصدد تفسير الآية حتى نقول بأن سائحات يعني صائمات مثلا، مضافا إلى أنه بعض هذه التفاسير المذكورة أصلا ما تنطبق على يعني هذا الوجوه على هذه الآية. لو فرضنا أنها تنطبق على آية سورة التوبة، مثل اللي يقول بأن المراد بالسياحة الهجرة، خب في هذه الآية تقول بأن الزوجات الرسول سائحات يعني مهاجرات، مو شرط أن زوجة الرسول تكون مهاجرة من أهل المدينة، مو مهاجرة بعد. وبعضهم اللي فسر السياحة بالجهاد، زوجة الرسول تكون مجاهدة، الجهاد مرفوع عن النساء. وبعضهم اللي يقول بأن المراد بالسياحة هناك الذهاب إلى المساجد، وزوجة الرسول مو شرط تروح إلى المسجد، وكل النساء يعني الذهاب إلى المساجد هذا من شؤون الرجال مو من شؤون النساء، وأصلا ما إلا معنى، ما في تناسب. يعني الحين العلامة الطباطبائي رحمه الله تصور أن السياحة بمعنى السير على الأرض، السير على الأرض، فيقول هناك في آية سورة التوبة بأن المراد بالسياحة الذهاب إلى المساجد باعتبار أن هذا سير يمشي. زين السياحة مو معنى السير، يعني واحد يمشي بالشارع ما يقولون ساحة في الشارع، هذا يعني مو منتبه العلامة بأن معنى السياحة مو هو المطلق السير. قلنا معنى السياحة شنو، مضافا إلى هذا أنه الرواية ما تقول بأن الذهاب إلى المساجد، لزوم المساجد تقعد هناك هذه السياحة مو سير أصلا. فهذه الروايات أصلا ما تفسر السياحة في هاتين الآيتين، وما تنطبق أصلا خصوصا على هذه الآية. فإذا ما معنى السياحة؟ كل هذه التفاسير غير صحيحة باطلة أصلا. بعض المفسرين الجدد يقولون بأن المراد بالسياحة السير في آيات الكون وكذا، وهذا لا بأس أحسن من الباقين، لكن أنا أعتقد لعله يكون صحيح أن المراد بالسياحة الاستعداد للسياحة مو نفس السياحة. هذا بالنسبة للمجاهد واضح، المجاهد يجب أن يكون مستعد إذا أمر بأن يذهب إلى الحدود، يكون هناك سنة سنتين يحافظ على الحدود الثغور، أو إذا خرج للجهاد. تدرون بأن الرسول صلى الله عليه وآله كان مدة 10 سنين في المدينة ودائما في حال غزو وسرايا، 80 غزوة خلال 10 سنين، يعني دائما في حال حركة وجهاد. المجاهد يجب أن يكون سائح يعني مستعد للسياحة، متى يقال له قم للغزو للجهاد لحفظ الثغور أو لشيء آخر؟ كان الرسول يبعث سرايا للتوجيه ولتبليغ عن الدين، يقتل بعضهم في هذا الطريق في هذا السبيل. هناك أوامر الرسول يأمر يجب أن تخرج، المؤمن يجب أن يكون مستعد متى قيل له يخرج من المدينة يكون مستعد. وإذا أردنا أن نعتبره تعبير مجازي، أقرب مجاز إلى السياحة هو أن يكون الإنسان كمن بيته معه، مو أكو ناس بيوتهم معهم، الأعراب اللي بالبر بيته دائما معه، وين ما شاف أكو ماي وأكو كلأ للأنعام ينزل بعد أسبوع 10 أيام يقوم إلى مكان آخر. هذا يعبرون عنهم بيوتهم معهم. المؤمن المجاهد في سبيل الله يجب أن يكون كمن بيته معه، سائح بهذا المعنى. بالنسبة لزوجات الرسول أيضا كذلك، لكن بمعنى آخر، زوجة الرسول يجب أن لا تتقيد بالبقاء في المدينة. ممكن الرسول يضطر إلى المهاجرة حتى من المدينة، زوجة الرسول يجب أن تكون مستعدة للمهاجرة مع الرسول. الرسول إنسان ملتزم برسالته، مو ملتزم بداره ولا ملتزم بمدينته. زوجة الرسول يجب أن تكون مثل الرسول في هذا الأمر، أو يخرج بها الرسول في غزواته. كان كثيرا ما الرسول صلى الله عليه وآله يأخذ معه بعض نسائه في الغزوات أو في الأسفار. أسفار الرسول كل غزوات، ما عنده شيء آخر، فيخرج بها. إذا قال لها لازم تجين معي لازم تروح، فهي أيضا كمن بيته معه. المهم أن زوجة الرسول يجب أن لا تتقيد بالمدينة وبشؤون المدينة والبيت والعائلة والأهل. وهذا يصدق على غير زوجات الرسول أيضا. المرأة إذا تزوجت يجب أن تلتزم بشؤون الحياة الزوجية. ممكن الزوج مثلا في زمان ما لا يمكنه أن يبقى في هذا البلد كما ترون، يعني لشؤونه، لشؤون حياته، ينتقل إلى بلد آخر. الزوجة لازم تروح معاه، ما يحق لها أن تقول أنا أبي أبقى في بلدي، أنا مثلا مأنوس بهذا البلد، أو أهلي أبوي أمي. لا، أنت لازم تكونين مع زوجك. ولكن بعض الحريم مثلا النساء يشترطن في عقد الزواج أن لا يخرج بها، تشوفون، أن لا يخرج بها زوجها من بيتها أو من وطنها أو من عند أهلها. يصير تشترط، إذا ما تشترط ما لها حق، لازم تخرج. ممكن أن هذه الآية تريد أن تقول لزوجات الرسول ما يحق لكن أن تشترطن على الرسول هذا الشرط. الرسول ما يشترط عليه الشرط. إذا أراد أن يهاجر أو يذهب إلى غزوة يجب على زوجة الرسول أن تذهب معه، ما يحق لها أن تقول أنا أبي بيتي وأبي ديرتي وأبي وطني. لا، ممكن أن يكون المراد بالسائحات في هذه الآية هذا المعنى. ثيبات وأبكارا، ثيبات جمع ثيبة، ويعبر أيضا ثيب باعتبار أنه من الصفات الخاصة للنساء ما يحتاج التأنيث، وأصله من الثوب يعني الرجوع، ويعبر بذلك عن المرأة التي مات زوجها أو طلقها زوجها فترجع. ثابت يعني رجعت إلى بيت أهلها، بهذا المعنى يقال لها ثيبة، يعني راجعة من بيت زوجها لموته أو للطلاق مثلا، فترجع إلى بيت أهلها يقال لها ثيبة. بعد الزواج وبعد يعني بعد ممكن لها أولاد ممكن كذا. والأبكار يعني المرأة التي لم يدخل بها زوجها، يعني ما متزوجة أصلا. فالآية تريد أن تقول بأن الله تعالى يمكن أن يزوج الرسول هذه من هالقبيل زوجات، ومن النوعين ثيبات وأبكار. لعل في هذا التعبير تعريض ببعض النساء اللي ربما كان في أذهانهن أن الرسول لم يتزوج بكرا إلا هذه المرأة، فربما تشعر المرأة بأن لها منة على الرسول أني أنا البكر. فالله تعالى يريد أن يقول وايد أكو أبكار، والله تعالى يمكنه أن يبدله خيرا منكن أزواجا ثيبات أو أبكار. أبكارها مو بس أنت البكر، يعني ممكن يكون هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا يعني احفظوا، وقى يقي يعني حفظ يحفظ، فعل الأمر يصير قه حرف واحد، فإذا اتصل به ضمير الجمع يصير قو يعني احفظوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما موضع هذه الآية في هذا المكان؟ أول شيء اللي يعني يختلج بالبال شنو موضع هذه الآية؟ غالبا أو كثير من المفسرين يقول بأن خلاص انتهى هذا المقطع، مقطع آخر. لا، هذا مرتبط، السورة كلها في هذا الموضوع، أصلا ما في موضوع آخر، حيث تطرقت الآيات لما حدث في البيت النبوي الكريم والتحذير الأزواج، تحذير أزواج الرسول من مغبة إيذائه وكشف أسراره، ينتقل السياق إلى تحذير المؤمنين عامة بما فيهم أزواج الرسول وبما فيهم الرسول أيضا. الغرض منه أمران ممكن، يعني على الأقل إحنا ننتبه إلى أمرين. أحدهما، لماذا الرسول يهتم بهذا الموضوع؟ الآية تريد أن تبين سبب الاهتمام هو المحافظة على الأهل حتى لا يدخلوا النار، يعني الرسول أيضا مأمور كسائر المؤمنين أن يحفظ أهله من دخول النار، فالرسول يهتم بهذا الموضوع من هذا الجهة. الأمر الثاني أن المؤمنون عامة وزوجات الرسول خاصة ربما يتصورون أن المؤمن بعد ما يدخل النار، النار للكافرين، لا، حتى المؤمن يدخل النار. وأنا ما وجدت في القرآن، يعني أنا راجعت كل الآيات المبدوة بيا أيها الذين آمنوا، ما وجدت آية بهذه الغلظة والشدة تخاطب المؤمنين أنه ممكن أن تدخلوا النار نارا وقودها الناس والحجارة. هذه ما وردت إلا في مورد آخر اللي فيها خطاب للكافرين، وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المقابلة للقرآن، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين اللي النار اللي وقودها الناس والحجارة. وهنا يخاطب الذين آمنوا، وهم الذين آمنوا في عهد الرسول، صحابة الرسول أو زوجات الرسول، لا تتصوروا أنه النار خاص بالكافرين. قوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم وأهليكم من هذه النار اللي وقودها الناس والحجار. يعني لا تتصوروا أن الإيمان يمنع من دخول النار، ربما المؤمن أيضا يدخل النار. المهم، هذا التعبير شنو؟ وقودها الناس والحجارة، وهذه وردت كما قلنا، وردت نفس هذه العبارة في سورة البقرة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وأيضا في آيات أخرى، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الناس الذين كفروا وقود النار، الوقود يعني ما يوقد به النار، مثل البنزين يعني. زين، الناس وقود النار والحجارة وقود النار، كيف هذا يعني؟ وشنو المقصود من هذا الأمر؟ زين، الناس وقود النار، هذا ربما يكون المراد به أحد أمرين، إما التهويل، يعني الإنسان اللي بهذه الكرامة يعتبر مثل وقود النار، مو أنه يلقى في النار يحترق، وهذا يصير، الإنسان يحترق في الدنيا يحترق، لكن لا، أصلاً يوقد به النار، الإنسان تنزل كرامته بحيث يكون كالنفط يوقد به النار، كالحطب يوقد به النار. والشيء الآخر، يعني تارة من باب التهويل، ممكن أن يكون من باب أنه أنت كالحجارة، يعني ضمه إلى الحجارة، الحجارة شيء مستهان، الإنسان اللي له كرامة يعتبر كالحجارة لا يعتنى به، يلقى في النار. هكذا ممكن من هذا الباب. لكن ذكر الحجارة شنو؟ الناس الحين ممكن نقول بهذا المعنى. ما معنى ذكر الحجارة بعنوان وقود؟ أيضا المفسرون ارتبكوا، فقسم منهم يقول بأن المراد بالحجارة، وهذا كثير منهم، الأصنام، ويستدلون بقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ويقولون بأن حصب يعني حطب، أو حصب مطلق الوقود، أو حصب يعني الحصباء، الحصى يعني كالحصباء اللي يرمى به الشيء، تلقون في النار أنتم وما تعبدون، يعني أصنامكم. زين، هذه الآية أخو واضح أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وآيات أخرى أيضا تدل على أن الأصنام يدخلون النار، حتى الكافر يشعر بأن هذا الشيء اللي كان يعبده بهذا المقدار من المهانة. ولكن هذه الآية هنا ليش يكون للحجارة بمعنى الأصنام؟ قل ليش ما يقول أصنام؟ وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والأصنام، أو ما تعبدون من دون الله. أنا أستغرب يعني ليش تعبير حجارة. مضافا إلى ذلك، هذا التعبير لو يصح في تلك الآية سورة البقرة اللي يخاطب الكافرين، وإن لم تفعلوا، يعني مقابلة القرآن، إذا ما تقدرون أن تأتوا بسورة مثل القرآن ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولكن هنا خطاب للمؤمنين، ما يعبدون الأصنام دولة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. شنو علاقة المؤمن بالأصنام؟ ليش يكون المراد بالحجارة الأصنام؟ ولذلك بعضهم يقول من القديم، يعني ابن عباس ينسب إليه أنه قال المراد بالحجارة حجارة الكبريت. هذا المراد بالحجارة الأصنام وارد في بعض الروايات، أيضا في روايات ضعيفة جدا يعني. ولكن المراد بالحجارة حجارة الكبريت بعد هذا الشيء أضعف. ما أدري ليش كبريت، يعني يقول هذا لأنه أذكى نارا. خب أكو وايد أحسن منه، خب بنزين، يقول ليش يقول حجارة الكبريت؟ ولماذا حجارة كبريت؟ لماذا حجارة الحجارة؟ مضافا إلى أنه يعني هذا التعبير حجارة الكبريت مو تعبير متعارف يراد بالحجارة الكبريت. والآية ليست بصدد بيان أن جهنم لها وقود قوي، لا، أصلا مو الناس شنو؟ الناس وقودهم قوي؟ الناس 5 دقائق يموت خلاص ما في شيء، يحترق. مو بصدد هذا المعنى، بصدد معنى آخر، بصدد بيان أن هذه النار ليست كالنار التي أنتوا توقدون، اللي تخلون مثلا نفط أو حطب، لا، هذه وقودها الناس والحجارة، وقودها غير وقودكم. فمو بصدد بيان أقوى وقود حتى نقول بأن المراد بالحجارة حجارة الكبريت. أعتقد أن المراد بالحجارة هو نفس الحجار، حجار. والمراد بهذا التعبير هو الاستهانة بالإنسان، يعني أنت الإنسان الكريم اللي الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، تصل إلى هذه المرحلة من الإهانة اللي تعتبر كالحجارة وقودا للنار. هذا القصد منه، وليس المراد خصوص حجارة الأصنام أو حجارة الكبريت كما يقال. عليها ملائكة غلاظ شداد. إذن فهذه الآية بصدد التعريض للمؤمنين بأنه ممكن أنتم تدخلون النار اللي أعدت للكافرين، اللي في تلك الآية يقول أعدت للكافرين، يعني شيء غريب أن المؤمن يدخل نارا معدة للكافرين، لأن تلك الآية تصرح النار اللي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أنت يا مؤمن لا تعمل. يعني مبين من هذه الآية أن غضب الله مستمر، الغضب مستمر بسبب هذه الحادثة اللي صارت من زوجات الرسول، فيهدد الجميع بهذا الأمر. عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها يعني قائمون عليها، مديرون لأمورها، ملائكة غلاظ شداد. غلاظ جمع غليظ، والمراد بالغلظة هنا الخشونة في التعامل، يعني يتعاملون مع أصحاب النار بقسوة، غلاظ. والشداد يعني أقوياء، يعني أكفاء، يعني يتمكنون ويستطيعون أن يعملوا ما يراد بهم في هذا المقام. طبعاً الآية المراد بها التهويل، ملائكة غلاظ، والملائكة الإنسان ابتداء يأتي في ذهنه الرحمة والعاطف، لا، هذه الملائكة مو ملائكة رحمة، والملك مو مثل البشر اللي يشتمل على غرائز متعددة. يعني في مكان رحمة، في نفس مكان الرحمة ربما يحصل له نوع من القسوة، وفي نفس مكان القسوة ربما يحصل له، يعني الإنسان إذا أمر بأن يضرب أحداً يضرب يطيع، ولكن ربما يحصل له بعض الحالات اللي يرحم هذا الإنسان، مو هالشكل. الملك مو هالشكل، يعمل ما يطلب منه بدون ذرة من الخلاف، يطلب منه القسوة ليس في قلبه أي رحمة، غلاظ. وإذا طلب منه الرحمة رحيم في غاية الرحمة، ليس فيه أي قسوة. الملك مسير مو مختار، مو مثل الإنسان، يعمل. ولذلك الله تعالى يقول بعد هذه الجملة: لا يعصون الله ما أمرهم، ما يستطيع أن يعصي، مو أنه لا يعصي لأنه مثلا معصوم، معصوم تكوينا، ويفعلون ما يؤمرون. مو يقول غلاظ شداد، ممكن واحد يتصور بأن ذول ممكن يسرفون في العقاب، لا، الملك ما يتجاوز الحد الذي رسم له، يفعلون ما يؤمرون. شداد يعني أقوياء، يتمكن من أن يأتي بكل ما أمر به، لا يتجاوزه قيد أنملة، لا ينقص ولا يزيد، يعمل كما يؤمر، هذا القصد منه. فإذن الآية كلها بصدد التهويل، وكلها ترتبط أيضاً بنفس الحادثة التي وقعت في البيت النبوي الكريم، والحمد لله رب العالمين.